إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، من أجمل الآيات التي تبعث على النفس السكينة والطمأنينة قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله، أي في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على الله جل وعلا في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم جل وعلا فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال الله جل وعلا: إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فيحث عليه مع الاستعانة بالله والتوكل عليه والطمع في فضله، فالدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه جل وعلا نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله جل وعلا، ومن توكل على الله واعتمد عليه وأحسن الصلة بالله حفظه الله جل وعلا ورعاه، فإن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. حقا التوكل عبادة من العبادات القلبية المحضة العظيمة، والقلب فيها منقطع عن الأسباب، أما الجوارح فتأخذ بالأسباب، وهنا ينقطع أمل الإنسان العادي إذا انقطعت الأسباب، ويزيد أمل المؤمن مع انقطاعها. ومن العلماء من يفسر التوكل بالرضا، فيقول هو الرضا بالمقدور، وهو يعني إظهار العجز لله جل وعلا والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب في الأرض. والمتوكل على الله حقا يعلم أن الله جل وعلا كافل رزقه وجميع شؤون حياته، فيركن له سبحانه جل وعلا وحده ولا يتوكل على سواه، ويثق أنه لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع ولا قابض ولا باسط ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل إلا الله جل وعلا. نعم، التوكل بحق هو صدق الاعتماد على الله جل وعلا في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. في الحديث مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه أن يقول في قنوته: وتولني في من توليت، رواه ابن ماجه. فما ظنك أيها المبارك برجل تولاه الله جل وعلا: تولني في من توليت؟ إذا تولاك الله فأبشر والله بتوفيق الدنيا والآخرة، لتعلم أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله جل وعلا، ولتوطن نفسك على فرش التوكل فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وإذا علمت أن الله جل وعلا هو الواحد على الحقيقة وهو المالك لهذا الكون، فلا يكون اتكالك إلا عليه. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وإذا كانت الهداية والسعادة من الله، فلماذا لا تستقبلها بالشكر والتوكل؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإذا داهمك الخوف وخشيت بأس أعداء الله والشيطان والغدار، فلا تلجأ إلا إلى باب الله جل وعلا سبحانه وتعالى، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه لا يعني تعطيل الأسباب، بل لا يكون المرء متوكلا على الحقيقة إلا بتعاطي الأسباب. ولهذا شرع النكاح لحصول الولد، ولو قال أحد من الناس أنا لا أتزوج وأنتظر ولدا من دون زواج لعد من المجانين، إذ ليس هذا من أمر العقلاء. ولا يمكن لمسلم عاقل أن يجلس في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات ويتحرى الأرزاق تأتيه، بل يجب عليه أن يسعى ويعمل ويجتهد في طلب الرزق الحلال. ومريم عليه السلام لم تدع الأسباب بل سعت لبذلها، فقد قال الله جل وعلا لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزت النخلة وتعاطت الأسباب حتى وقع الرطب. وإذا ساق الله جل وعلا لبعض أوليائه من أهل الإيمان شيئا من الكرامات فهذا من فضله سبحانه جل وعلا، ولكن لا يدل على تعطيل الأسباب. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.